بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، هل الإجماع ممكن ومنضبط؟ الجواب: قيل بذلك. قيل بماذا؟ الإشارة على ماذا؟ تعود إلى ماذا؟ قيل بذلك، ها؟ قيل أنه ممكن وأنه منضبط، وقيل بعدمه. قيل إن الإجماع ممكن ومنضبط، وقيل لا. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعله مختلف. نقل ابن القيم في إعلام الواقعين. قال: وصدق رحمه الله، كان الناس في مشارق الأرض ومغاربها، وكانت المواصلات في ذلك الوقت صعبة، فمن الذي أدرانا أنه لم يبقى عالم إلا وافق، والعلماء منتشرون في أقطار الدنيا، إذن فدعوى الإجماع بعد انتشار الأمة غير صحيحة. وقيل الإجماع في صدر الأمة ممكن، يعني في أول هذه الأمة، لا حين انتشرت الأمة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال رحمه الله: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه سلف الأمة، يعني القرون المفضلة، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة، وهذا القول هو الصحيح. ما هو القول الصحيح؟ ذكى أخانا علي أن الإجماع المنضبط هو إجماع القرون المفضلة. المسألة الثالثة، هل هناك دليل على أن الإجماع دليل؟ الجواب نعم، فقد دل كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن الإجماع دليل شرعي. فمن الكتاب قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أين الشاهد في الآية؟ قال: وجه الدلالة من الآية أن الله أوجب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف، فإذا أجمعنا على شيء فلا حاجة للرجوع الكتاب والسنة، لا حاجة للرجوع، لأنه معتمد أيضا في نفسه على الكتاب والسنة. ثانيا، قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. شاهد فيه: ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن السنة ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. لكن هذا الحديث ليس بصحيح، بل هو الصحيح، وهو في الصحيح المسند عن ابن عباس برقم 603. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 219: قال: والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه، والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه، كما يكفر مخالف النص بتركه. والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه. وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره لأنه كما أسلف في كلامه أنه لا يوجد مسألة فيها إجماع إلا والإجماع مبني على دليل، فالذي يرد الإجماع الصحيح القطعي الثابت يعتبر ردا للأدلة التي اعتمد عليها الإجماع. لو أجمع من الأمثلة مثلا الأمة مجمعة على تحريم الزنا، فمن رد هذا الإجماع يعتبر ردا للقرآن، أو أتى بقول يخالف هذا الإجماع كذلك يعتبر مخالفا للأدلة. ثم قال رحمه الله: وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر إقبالا. ولهذا تجد كثيرا ما يذكر أهل العلم أن إذا خالف بعض المعاصرين مثلا أو بعض من تأخر عن نقل الإجماع يقولون هذه المسألة قد هذا محجوج بإجماع من قبله. من الأمثلة التي يذكرونها أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول أنه يجب أن يسجد الإنسان للسهو في كل موضع على ما سجد النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام، وما كان قبل السلام يجب أن يكون قبل السلام، ولا يجوز الإنسان يتعمد أن يسجد بعد السلام لما هو قبل أو قبل السلام لما هو بعد. قال العلماء هذا الراجح في هذا أنه قد سبق بالإجماع، وأن الإجماع على أن سجود السهو قبل السلام أو بعده كله جائز، ولكن الأفضل والأولى أن يسجد متحريا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وبعضها في مثل هذا كما سمعت أنه يقول بعضها يكون مدعى فيها الإجماع، وإلا قد يوجد فيها بعض من يخالف، لكن المسائل القطعية هذا يكون الإجماع فيها ظاهرا إجماع السلف. وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر إقبالا، يعني أنه إذا أجمعت الأمة على شيء فإنه حجة على من بعدها إلى يوم القيامة، فلا يجوز لمن كانوا مجتهدين بعد أن حصل الإجماع أن يخالف الإجماع، وهل يكون الإجماع حجة على من قبله؟ الجواب لا يمكن، لأن الذين قبله انتهوا وماتوا وفارقوا الدنيا، لكن لو كانوا باقين وحصل الإجماع في عصرهم فهو حجة عليهم. قال رحمه الله: ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده في انعقاد الإجماع، وقيل مشترط. قال هنا مسألة: هل يشترط لثبوت الإجماع انقراض العصر أو يحصل الإجماع بأول لحظة أجمع عليها؟ الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فبعضهم يقول لا يشترط انقراض عصره، وهذا هو الصحيح، لأنه بمجرد إجماعهم ثبت الدليل، فلو نقض أحدهم قوله صار ناقضا للدليل فلا عبرة به. ويذكرون هنا قاعدة يقولون: الماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر، الماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر. والقول الثاني إنه لا بد من انقراض العصر. وذلك لأنه يجوز لأحدهم أن يغير رأيه فلا إجماع حتى ينقرض عصره، فإن كان الإجماع من التابعين فلا ينعقد الإجماع إلا من انقراض عصر، وهكذا فلا بد من انقراض العصر. قال رحمه الله: ولم يجوز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني، إلا على القول الثاني، فليس يمنع. قولوا لأهله أي أهل الإجماع، وقولوا أن يرجعوا إلا على الثاني أي القول الثاني، وهو الذي يقول اشترط انقراض العصر. وأما على القول الأول فلا يجوز لهم الرجوع لأنه حصل الإجماع فلا يمكن أن يرجعوا. ولنفرض مثلا أننا هنا نحن الأمة جميعا، إذا قلنا هذا حرام وقال واحد منا هذا حلال، فهل هذا إجماع؟ الجواب لا، لأنهم لم يتفقوا على القول، يعني ولو خالف واحد. وإذا قلنا هذا حرام وأجمعنا على ذلك، هل لأحد أن يرجع؟ الجواب على قولين. وإذا قلنا لا يشترط فليس لنا أن نرجع، وهذا هو الصحيح. وإن قلنا يشترط انقراض العصر فلنا أن نرجع، ولهذا قال: ولم يجوز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع. إذن ما هو الذي يرجح الشيخ ابن عثيمين؟ أن العلماء إذا أجمعوا أنه لا يجوز بعد ذلك لأحد منهم أن يرجع عما أجمعوا عليه. ثم قال رحمه الله: وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد، يعني كذلك أيضا من ولد وصار فقيها هل تعتبر موافقته أو لا؟ على قولين. إن قلنا بانقراض العصر، قلنا لا بد أن يبلغ ويرشد ويحصل له علم. وإن قلنا بعدم ذلك قلنا لا شرط، وأيهما صح؟ تقدم أن الراجح أن انقراض العصر ليس بشرط. قال رحمه الله: ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال وقول بعض حيث باقيهم فعل، وبانتشار مع سكوتهم حصل. ويحصل الإجماع بالأقوال، يصرح بالقول من كل أهله، وبالأفعال يفعل ذلك ويتفق جميعا على فعله، وقول بعض حيث باقيهم فعل، يعني قول وفعل اجتمع في وقت واحد، وبانتشار مع سكوتهم حصل إجماع السكوت، ولكن سيأتي أن هذا فيه خلاف. قال: ذكر المؤلف رحمه الله في هذين البيتين ما يحصل به الإجماع، فقال: يحصل الإجماع بالقول من أهله. وكيف الإجماع بالقول؟ يعني أن كل أهلي قالوا هذا حلال أو هذا حرام أو هذا مشروع أو هذا غير مشروع، وهذا هو الأول. هذا النوع يقال له الإجماع الصريح، إجماع بالقول، أن يتفق قول الجميع على الحكم، لأن يقول كلهم هذا حلال أو حرام، هذا إجماع قولي وهو الصريح. قال: والثاني ما مما يحصل بالإجماع الأفعال، يعني إذا أجمع علماء العصر على فعل من الأفعال كان هذا دليلا على جوازه لأنهم أجمعوا عليه، مثل بعضهم لذلك بالختان قالوا فهو مشروع بالإجماع الفعلي، وأما أقوالهم فمن قائل بالوجوب وقائل بالاستحباب. الختان قالوا مشروع بالإجماع، بالإجماع الفعلي، هذا مشروع، كلمة مشروع يدخل فيها الواجب والمستحب. وأما أقوالهم فمن قائل بالوجوب وقائل بالاستحباب. وكلا القولين يدل على مشروعية الفعل. ماذا عندك؟ هو هذا، إن أمتي لا تجتمع على ضرر. قال والثالث، ما هو الأول؟ الإجماع القولي ويسمى الإجماع الصريح، والثاني الإجماع بالأفعال، والثالث ما يحصل مما يحصل بالإجماع الأقوال والأفعال، يعني تكون مختلطة أقوالا وأفعالا، فلو قال بعضهم هذا حلال وبعضهم لم يقله لكنه يعمل هذا العمل فيكون هذا إجماعا على جواز هذا العمل، فصار الإجماع يحصل بواحد من أمور ثلاثة، إما بقول الجميع أو بفعل الجميع أو بقول البعض وفعل البعض. قال رحمه الله وقول بعض حيث باقيهم فعل، وبانتشار مع سكوتهم حصل، يعني رحمه الله أن الإجماع في الأمور الثلاثة السابقة يحصل بالانتشار والاشتهار، فإذا انتشر هذا القول واشتهر أنه حلال فهو إجماع. لكن بالنسبة للإجماع السكوتي أن مع السكوت، هم يقولون لا ينسب إلى ساكت قول، لا ينسب إلى ساكت قول، فقد يسكت لا موافقة، إما خوفا وإما لشيء آخر، فما ينسب إليه على أنه إجماع بمجرد السكوت. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.